إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما تميزت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما يتعلق بوسيع علمها، بعلمها الواسع بالعلوم المختلفة. فأما علمها بالعقيدة فلا يخفى ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم لترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين، والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، حتى استقرت هذه العقيدة في نفوس أصحابه رضوان الله عليه. وكان لعائشة رضي الله عنها الحظ الأوفر من ذلك، فقد تلقت هذه العقيدة من منبعها الصافي بحكم قربها من النبي صلى الله عليه وسلم وسماعها منه مباشرة وكثرة سؤالها عما يشكل عليها. أضف إلى ذلك أنها تربت في بيت مسلم لم يخالط عقيدتها شيء من الشرك أو ضلالات الجاهلية، وتأمل إثباتها لصفة السمع لله عز وجل، فقد قالت رضي الله عنها: والإيمان يملأ قلبها، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وتقرر رضي الله عنها بعض مسائل العقيدة بدليلها، كنفي رؤية الله في الدنيا بالأبصار، ومسألة انفراد الله تعالى بعلم الغيب، وإبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ربه كاملة. فتقول رضي الله عنها: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وتحتج بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وتقول: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وتقول: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن ذلك أنها لما سئلت عن الكوثر في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نار أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم كما في رواية البخاري. وكانت رضي الله تعالى عنها تقر بما للصحابة من فضل ومنزلة وتنكر على من سبهم أو تنقص منهم. فلقد قالت لما بلغها أن أهل العراق ومصر يسبون عثمان رضي الله عنه وأن أهل الشام يسبون علي وأما الخوارج فيسبونهما جميعا. فلما أخبرت عائشة بذلك قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، ومع اعترافها بفضلهم لا تغلو فيهم ولا ترفعهم فوق منزلتهم. فقد جاء في الصحيحين أنه لما ذكر عند عائشة أن عليًا كان وصيًا قالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطسط فلقد انخنث في حجري وانخنث أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت، فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه. متفق عليه. كما أنها رضي الله عنها روت الكثير من أحاديث العقيدة التي ما زال أهل العلم يستدلون بها في مختلف مسائل العقيدة وأبوابها، كما أن الإسلام دين اليسر والسهولة، فكذلك عقائده التي ينبني عليها صرح هذا الدين وقاعدته كانت صافية نقية سمحة منسجمة مع طبيعة البشر بكل معانيها، ولكن التعايش مع الديانات الأخرى والاختلاط مع الثقافات والحضارات المختلفة وكذلك المجادلات الكلامية والمناقشات العقلية التي لا طائل من ورائها، كل ذلك ساعد على ظهور شتى الآراء ومختلف الأفكار والنظريات تجاه هذه العقيدة الصافية النقية، وذلك بعد انقراض عصر الصحابة. وإذا أمعنا النظر في العصر النبوي وجدنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الحل الوحيد الفصل القاطع والحاسم لكل مشكلة يواجهها أحد في أمر دينه. وإذا كان هناك أحد اعتراه شك أو وقع في شبهة نحو قضية ما فإنه سرعان ما يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويروي غليله من عنده. ولما انقرض العصر النبوي المبارك السعيد كان الصحابة المرجع الرئيس في كل ما يواجهه المسلمون من الوقائع والمستجدات والمستحدثات، فإن وجدوا لها حلًا في آية صريحة أو حديث فبها ونعمة عين، وإلا فكانوا يلجؤون إلى الاجتهاد والقياس في ضوء الكتاب والسنة. وقد مرت الإشارة إلى بعض ما ثبت عن أم المؤمنين رضي الله عنها في باب العقيدة والتوحيد، وهذا بعض تفصيل ذلك. لقد كثر الجدل والنقاش والنزاع حول إثبات اليد لله تبارك وتعالى على الحقيقة ونحو ذلك من صفاته جل وعلا، وكثر النقاش والنزاع حول هذه المسألة العقدية في القرن الثاني الهجري بعد وفاة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وذلك أن الكتاب والسنة أثبتا لله تعالى اليد والرجل والعين، فهل المراد بها أعضاء حقيقية كما تقتضيه اللغة أم تحمل على المعنى الذي يليق على حسب ما أسند إليه هذا اللفظ وعلى حسب من وصف بهذه الصفة؟ فاليد هل هي اليد الحقيقية أم يراد بها القدرة والقوة؟ وكذلك العين، هل المراد بها الباصرة الحقيقية أم العلم؟ إلى غير ذلك مما وقع النزاع فيه. ورغم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتطرقوا إلى تفاصيل هذه المسألة، إلا أن عقيدة السلف الصالح في هذا الباب هي إثبات هذه الصفات لله جل وعلا وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل، والإيمان بمعانيها الحقيقية وعدم الخوض في كيفياتها. وأم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها كانت على هذا المعتقد، وزعمت المعتزلة ومن نحى نحوهم استحالة رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأثبتها أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً، ليس فقط إمكانية الرؤية وإنما أثبتوا وقوعها كذلك يعني في الآخرة. كما أن مذهب أهل السنة استحالة رؤية الباري تعالى في الدنيا، أما في الآخرة فتتحقق رؤيته تعالى وينظر إليه المسلمون كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. وعائشة رضوان الله تعالى عليها صرحت في أكثر من رواية وقالت لتلاميذه: من حدثك أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب؟ ثم تقرأ كما مر في الحديث: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومعلوم أن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب. وهذا ما استدلت به رضوان الله تعالى عليها على نفي الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الحياة الدنيا. تمسك المعتزلة بهذه الآية ولا متمسك لهم فيها، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم تشرف برؤية الباري تعالى في ليلة المعراج، وكان يستدل بآيتي سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بينما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن المقصود في آية النجم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ولم يرى الله تعالى، وهذا ما يتضح بعد التأمل في الآيات التي بعدها، وهي: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ونظراً إلى هذه الروايات من عائشة رضي الله عنها زعم المعتزلة أنها من منكري رؤية الله تعالى وحاشاها، والواقع أنها رضي الله عنها أنكرت الرؤية في الدنيا فقط وليس في الآخرة، وهو الواضح جلياً في ألفاظ الحديث: ومن حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب. فالمقصود من ذلك إنكار رؤية الله في المعراج لا في الآخرة، وبالتالي فلا علاقة لقول عائشة رضي الله عنها بعقيدة إنكار رؤية الله تعالى البتة، بل هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وأما علم الغيب فمعلوم من الدين بالضرورة أن الغيب لا يعلمه إلا الله، فهو سبحانه يليق بجلال شأنه ويجدر بعظيم سلطانه أن يكون عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة. قال تعالى: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويزعم بعض الناس أن الاطلاع على سائر المغيبات من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لذا أنكرت عائشة رضي الله عنها هذه العقيدة بشدة، فكانت تقول: ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فنفي علم الغيب عن كل واحد يتضمن النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. تقول الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علي حين بني علي، فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أخرجه البخاري. فقوله صلى الله عليه وسلم دعي هذه ينفي كل أنواع وأصناف علم الغيب عنه صلى الله عليه وسلم مطلقا، ويستثنى من هذا ما يطلع الله تعالى أنبياءه عليه من أمور الغيب لحكمة لا يعلمها إلا هو. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه ولم يكتم من ذلك شيئا. من المستحيل أن يسيء أحد الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة أن يقول إنه صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله تعالى عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه. إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كما أنها كانت تستدل على عدم كتمانه بما أنزل الله تعالى من الآيات في قصة زيد رضي الله عنه. ومعروف أنه لا أحد يرضى أن يعلن عن شيء من مواضع ضعفه على رؤوس الأشهاد والأعداء، مع أنه يوجد في الكتاب المجيد عدد من الآيات نبه الله تعالى فيها الأنبياء على أخطائهم الاجتهادية. وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة ابنه المتبنى موضع نقد شديد وكراهة عظيمة لدى جهلة العرب. وقد فصل القرآن المجيد هذه الواقعة كل تفصيل. فتقول عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآيات على نفسه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا، ولم يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته كل ما أنزل الله عليه من غير شطط ولا نقص ولا تقصير. وقد اختلفت عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما في قراءة آية من سورة يوسف، فقرأها ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قرأها خفيفة. وأما عائشة رضي الله عنها فسألها عروة عن هذه الآية فقالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، وكانت تقرأ بالتشديد: كذبوا. وقالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء، واستأخر عنهم النصير، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك، أخرجه البخاري. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول لظواهر الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به بالشهادة لهم بذلك، إلى أن يثبت عن أحد منهم شيء ينافي العدالة. كان أهل مصر والعراق والشام يتلاعنون فيما بينهم، وكل فريق يطعن على الفريق الآخر من الصحابة، كما يسب بعضهم بعضا في الحروب الأهلية التي صارت بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، وكان فيها علي ومعاوية رضي الله عنهما. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها بذلك قالت: إن هذا الأمر تقصد التلاعن والسب والشتم مناقض لما أمر الله تعالى به في حق صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستدلت على ذلك بآية قرآنية وقالت: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي فسبوهم، كما روى ذلك مسلم في الصحيح. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأخرجه البخاري أيضا بمعنى. عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة وقد سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذه. فهذه بعض الشذرات فيما يتعلق بعلمها بالعقيدة رضي الله تعالى عنه. وأما علمها بالقرآن المجيد وعلومه، فالقرآن قد تم نزوله في مدة 23 سنة، وعائشة رضي الله عنها زفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في 9 من عمرها، فيكون ذلك السنة 14 من نزول القرآن المجيد أو من البعثة. وعلى هذا فإنها قد عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم زهاء 10 سنوات، ويستوحى من ذلك أن أكثر من نصف القرآن الكريم يكون قد نزل قبل بلوغ عائشة رضي الله عنها سن الرشد. وبالرغم من هذه السن المبكرة فلم يثبت أنها فوتت فرصة من فرص الاستفادة حتى أيام طفولتها، أيام اللهو واللعب، وتركتها تذهب سدى دون أن تغتنمها، خاصة أنه لم يمر يوم إلا ويأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر طرفي النهار بكرة وعشية. وكان الصديق رضي الله عنه قد ابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن كما عند البخاري في الصحيح. وكانت عائشة رضي الله عنها تنتهز هذه الفرصة السانحة فتحفظ ما يقرأ سمعها من آيات الكتاب المجيد، وتعيها وتخزنها في ذاكرتها القوية التي وهبها الله تعالى وأنعم بها عليها. تقول رضي الله عنها: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أخرجه البخاري. ولم تكن عائشة رضي الله عنها تحفظ الشيء الكثير من كتاب الله حتى 13 من عمرها، وقد اعترف بذلك وصرحت به قائلة عندما وقعت حادثة الإفك: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا. ومع ذلك فإنها كانت تستدل بالآيات القرآنية، والقرآن المجيد لم يتم تدوينه كتابة في شكل كتاب حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقام بتدوينه في عهده المجيد. وخلال هذه الفترة قام بعض الصحابة بتدوينه على حدة لتلاوته اليومية، ولم يكن هناك اختلاف في التدوين إلا ما كان في تقديم سورة أو تأخيرها. وكان أبو يونس مولاً لعائشة رضي الله عنه وهو يعرف الكتابة، فأمرته عائشة رضي الله عنها أن يكتب لها مصحفاً كما عند مسلم في الصحيح. وجاء عراقي إلى عائشة رضي الله عنها فقال: أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه غير مؤلف، يريد الترتيب في المصحف. قالت: وما يضرك؟ أية آية قرأت قبله؟ إنما نزل أول ما نزل منه الحديث، فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. أخرجه البخاري. وقد وهبها الله تعالى لساناً سؤولاً فلا يهدأ لها بال إذا أشكل عليها شيء من معاني القرآن، حتى تشفي عليلها وتروي غليلها بالاستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأحاديث أنها كثيراً ما كانت تستفسر من الرسول صلى الله عليه وسلم عن تفسير الآيات، وتسأل عن معانيها وتأويلاتها، وكيف لا تفعل؟ وقد أمرها الله وأمر أمهات المؤمنين فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكان تنفيذ هذا الأمر واجباً عليهن، وذلك لا يكتمل إلا بمعرفة معاني الذكر الحكيم، كما أنها كانت تقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، وتستمع لما يقرأه صلى الله عليه وسلم من سور طوال المفصل البقرة وآل عمران والنساء. ولم ينزل القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم في لحاف واحدة من نسائه غير عائشة رضي الله عنه، فكانت أول من تلقى القرآن مباشرة من فم النبوة فور نزوله. تقول رضي الله عنها: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. أخرجه البخاري. وبالجملة فإن هذه الأسباب هي التي مكنت عائشة رضي الله عنها من فهم معاني كل آية من الآيات القرآنية، وتحديد فحواها الحقيقي، واختلاف الأحرف السبعة، وإدراك مواضع الاستدلال فيها، وطرق الاستنباط منها، وجعلتها تحتل مكانة رفيعة، وتنال براعة كاملة، وملكة كبيرة في هذا الموضوع. ولذلك نراها ترجع إلى كتاب الله العزيز قبل كل شيء في حل كل مشكلة صغيرة أو كبيرة، والكشف عن عقدة تفسيرية أو رد سؤال موجه إليها في هذا الصدد، فهو المرجع الأول لها في كل الأمور. ولم تكن تراجع القرآن المجيد في قضايا العقائد والفقه والأحكام الشرعية فحسب، بل في كل الأمور، حتى في موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أخلاقه وسلوكه، وكذلك في المسائل ذات الصلة بالتاريخ والأخبار. وقد جاء هذا مرة من يسألها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. قال: حدثيني عن قيام الليل. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ رواه مسلم. لقد هيأ الله تعالى لعائشة رضي الله عنها كل الأسباب التي جعلت منها أحد أعلام التفسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظافرها. سمعت القرآن المجيد من فم والدها الصديق، وقد مر أنه كان كثير التلاوة للكتاب العزيز، وقد لقي في سبيل ذلك أذًى كثيرًا من مشركي قريش، وكانت عائشة بما حباها الله تعالى من ذكاء وفهم تعقل ما تسمع. دل على ذلك قولها: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. أخرجه البخاري. ثم انتقل إلى بيت النبوة حيث شهدت كثيراً من أسباب النزول حتى سميت حجرتها مهبط الوحي، وكانت أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرتها. لذلك وصفت أحواله صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي عليه، قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. رواه البخاري. وكثيرا ما كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني الآيات القرآنية ومراد الله تعالى منها، فجمعت بهذا بين شرف تلقي القرآن مباشرة من فم النبوة فور نزوله، وتلقي معانيه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقالت أيضا: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط. رواه مسلم. وجمعت إلى جانب ذلك ما يحتاجه مفسر القرآن من قوة في اللغة العربية وإحاطة بطرائق العرب في كلامها وتضلع بأدب العرب في جاهليتهم من الشعر والنثر والخطب والأمثال، فقد عرفت رضي الله عنها بفصاحة لسانها وقوة عارضتها وعلو بيانها. وكانت رضي الله عنها تحرص في تفسير آي الكتاب العزيز على أن يكون التفسير منسجماً مع أصول الإسلام وكلياته وعقائده. وقد ذكر مسروق ما دار بينه وبين عائشة رضي الله عنها من المحاورة في شأن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في ليلة المعراج. وكان لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في تفسير القرآن منهج واضح لا يشتبه، فمنهجها في ذلك تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن أصح طرائق التفسير، وأول من فسر القرآن بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه من أصح الطرق، لأن ما أجمل في موضع فسر في موضع آخر وهكذا. ومما جاء عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما رواه عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط أن يعدل في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطي غيرها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة أن تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. متفق عليه. فهذا من تفسيرها القرآن بالقرآن. أيضا تفسر القرآن بالسنة، والسنة شارحة للقرآن ومبينة له، لذا ظهرت أهمية تفسير القرآن بالسنة، وكان لعائشة من ذلك نصيب وافر لسعة ما تروي من السنة مع ما كانت توجهه للنبي صلى الله عليه وسلم من أسئلة تستفهم عما أشكل عليها، من ذلك تفسيرها في قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. قالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. من ذلك أيضا تفسير قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، فتروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى القمر لما طلع وقال: يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، والألباني كذلك حسنه الوادعي. ومن ذلك سؤالها عن قوله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إلى غير ذلك. فتفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد فسرت القرآن بالسنة. ومن منهجها أن تستفيد من أسباب النزول في معرفة تفسير القرآن المجيد، ولمعرفة أسباب النزول أهمية كبيرة في تفسير القرآن وكشف معانيه ودفع الإشكالات التي قد تطرأ في فهم بعض آياته. وكانت عائشة رضي الله عنها على معرفة واسعة ودراية كبيرة بأسباب النزول، لا سيما وقد عاصرت نزول الوحي ووقفت على أسباب النزول، بل وكان نزول بعض الآيات بسببها هي رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك ما رواه عروة، قال: سألت عائشة فقلت لها: رأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بين الصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية، متفق عليه. من ذلك أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ليتزوج غيرها، تقول: هي أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قول الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، متفق عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم، والرواية عند البخاري على هذا النحو. فذلك قول الله تعالى، هذا ما نقل عنها رضي الله عنه، فذلك قول الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. جاء تفصيل ذلك في رواية أخرى، وهي أن عائشة قالت لعروة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. هذه الرواية أخرجها أحمد والترمذي والطبراني، وقال الألباني: حسن صحيح. وقال الوادعي: حسن. أيضا كانت تستخدم اللغة في التفسير، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومن أوجه تفسيره تفسير تعرفه العرب من كلامها. وقد أهل عائشة رضي الله عنها لهذا النوع من التفسير تمكنها اللغوي واطلاعها على أدب العرب شعرا ونثرا، مع ما عرفت به من بلاغة وفصاحة ونصاعة بيان. من ذلك تفسيرها لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقد فسرت القروء هنا بالأطهار ليس بالحيض، مع كون لفظة قر من الأضداد، فقد يراد بها الطهر وقد يراد بها الحيض. فإن لم تجد يعني في الكتاب ولا في السنة ولا في تفسير تعرفه العرب من كلامها، تجتهد كتفسيرها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تقول: كل مسكر حرام، وكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر، وتعلل ذلك بأن الله لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها. ومن ذلك تفسيرها لقوله تعالى: وما كسب بأنه الولد. أخرج عبد الرزاق عن عائشة أنها قالت في قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، ولده كسبه. ومنها تفسيرها لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قالت واجبة. فهذا بعض ما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها المفسرة. وأما المحدثة فهذه الصفة العلمية هي أبرز صفات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويتعد من كبار حفاظ السنة من الصحابة. اعتبرها المحققون في المرتبة الخامسة في حفظ الحديث وروايته بعد أبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنه. لكن عائشة رضي الله عنها تمتاز عنهم بأن معظم الأحاديث التي روتها قد تلقتها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرها، فقد روى بعضهم عن بعض، وقل أن روت عائشة رضي الله عنها عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعد بحق أكثر الصحابة تلقيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا انفردت برواية أحاديث لم يرويها سواه، وهذه الميزة تبين لنا فضلها في نقل السنة النبوية ونشرها بين الناس سابقا ولاحقا. ولولاها رضي الله عنها لضاع قسم كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا سنته الفعلية في بيته، مما لم يطلع عليه سوى زوجاته. كانت حجرتها التي تضم قبره الشريف صلى الله عليه وسلم مدرسة الحديث الأولى، يقصدها طلاب العلم من كل مكان، ولا تظن على أحد بالرواية والضبط والتوجيه. وكانت رضي الله عنها ترى وجوب المحافظة على ألفاظ الحديث ولا تجيز روايته بالمعنى سواء منها أو من غيرها، وتتحرى الدقة في ذلك. قالت لعروة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فالقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال عروة: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمته وأنكرته، قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان من قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فلقه ثم فاتحه حتى تسأل عن الحديث الذي ذكره لك في العلم، يعني في العام الماضي. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا صدق، وراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. فعرضت الحديث على نفسه فوجدته منطبقا، وكانت ترى الرواية باللفظ. وعرف حفاظ السنة من الصحابة حرصها على ضبط ألفاظ الحديث، فكان بعضهم يأتي إليها ويسمعها بعض الأحاديث ليؤكد لها قوة ضبطه وحفظه. كان أبو هريرة رضي الله عنه، وهو من هو أكثر حفظا للسنة، يأتي إلى مكان قريب من حجرتها فيحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة. رواه مسلم. وكان الحفاظ الرواة إذا اختلفوا في شيء احتكموا إليها وأخذوا رأيها. قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع الجنازة فله قيراط من الأجر. فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة. فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد قامت أم المؤمنين بدور كبير في رواية السنة النبوية وفي توثيقها، وهي تعتبر رائدة في هذا المجال لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كانت الزوجة الشديدة اللصوق به، تسمع منه ما لا يسمعه غيرها، وترى من أحواله ما لا يراه سواها، وتفهم عنه وتسأله عما يغمض عليها. لذلك جاءت روايتها للسنة النبوية المطهرة متميزة لاتيانها على السماع والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتها وترعرعها في بيت النبوة وتحت توجيهه صلى الله عليه وسلم. أما محمود بن لبيد قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا مثلا لعائشة وأم سلمة. وقد بلغت مرويات عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث، منها 174 حديثا متفقا عليها عند الشيخين، وانفرد البخاري 54 حديثا، ومسلم 69 حديثا، والباقي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد. وقد عدها ابن حزم في المرتبة الرابعة من بين الصحابة المكثرين للرواية، وذكرها السيوطي من السبعة المكثرين في الرواية فقال: والمكثر هنا في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فقوله وزوجة النبي يقصد به عائشة رضي الله عنها. وقال الحافظ أبو حفص الميانشي رحمه الله تعالى في كتابه إيضاح ما لا يسع المحدث جهله: اشتمل كتاب البخاري ومسلم على 1200 حديث من الأحكام، فروت عائشة من جملة الكتابين 290 حديثا لم يخرج عن الأحكام منها إلا اليسير. وقال أيضا: وروينا بسندنا عن بقي بن مخلد رحمه الله أن عائشة روت 2210 حديث، والذين رووا الألوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم. وقال ابن كثير وهو يتحدث عن عائشة رضي الله عنه: ولم تروي امرأة ولا رجل غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث بقدر روايتها رضي الله عنه. كانت أحفظ الصحابة للحديث، وقد اعترف بذلك الروافض أنفسهم كما قال الأزدي عامله الله بما يستحق: حفظت 40,000 حديث ومن الذكر آية تنساها. يريد معرضا عامله الله بما يستحق أنها خالفت قول الباري جل وعلا: وقرن في بيوتكن. فرد عليه البزاز الموصلي أحسن الرد فقال: خرجت نصرة لحق حثيثي باجتهاد للمؤمنين مغيثي، فبذا أرد قول فسل خبيثي حفظت 40,000 حديث. وتتميز عائشة رضي الله عنها عن الصحابة في باب الرواية بأن معظم الأحاديث التي روتها قد تلقتها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من رواة الصحابة روى بعضهم عن بعض كثيرًا من الأحاديث، وقل أن روت رضي الله تعالى عنها عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك علمها بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سعد بن هشام بن عامر أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها علي. فانطلق إليها يقول: قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7، وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه مسلم. كانت من أعلم الناس بتفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله الخاصة، وقد أفادت الأمة منها في ذلك إفادة عظيمة. من ذلك ما جاء عن أبي قيس قال: أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت: لا، فقل لها إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال: فسألها أي أم سلمة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: لا. قال: قلت إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت: لعله إياها كان لا يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا. وسئلت: كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. رواه مسلم. ومنه أيضا قولها: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وقالت أم سلمة مثل ذلك. متفق عليه. كذلك صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، روتها كما في الصحيحين، بل قد بلغ من اهتمامها بتفاصيل ذلك أن قد وصفت الإناء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فتروي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال سفيان: والفرق 3 آصع. رواه مسلم. وقالت أيضا إنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. رواه مسلم إلى غير ذلك. وكانت رضي الله عنها تتسم بالدقة في نقل الحديث وحفظ ألفاظه حتى لا يتغير معناه. فعن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها، فقال: إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. متفق عليه. وكانت رضي الله عنها إذا لم تكن تعرف الحديث اختبرت قائلة، فإن ضبطه قبلت. وهذا الأسلوب اتبعه نقاد الحديث فيما بعد في نقد الحديث ونقد الرجال، وقد سميت هذا الأسلوب بعرض الحديث على نفسه، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في العلم. ولمعرفة الصحابة بمدى اهتمام عائشة رضي الله عنها بضبط الأحاديث والحفاظ على سلامة روايتها، كان بعضهم يعرض عليها ما حفظه، ومن هؤلاء أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان يأتي إلى جنب حجرات عائشة فيجلس ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة، كما عند مسلم في الصحيح. قال النووي في قوله يا ربة الحجرة يعني عائشة، ومراده بذلك تقوية الحديث بإقرارها له وسكوتها عليه، ولم تنكر عليه شيئا من روايته سوى الإكثار من الرواية في المجلس الواحد لخوفها أن يحصل بسببه سهو ونحوه، كما كانوا إذا اختلفوا في شيء كلموا عائشة فيه. في الصحيحين قيل لابن عمر: إن أبا هريرة أقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة. فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. متفق عليه. وأيضا كانت تتميز بالاهتمام بالدراية، فلا شك أن فضل أم المؤمنين عائشة ومكانتها العالية ليس في كثرة الرواية فقط، وإنما الشيء الذي يميزها والجوهر الأصلي الذي يفضلها هو الدقة والبراعة والفهم والقوة في الاجتهاد والإدراك والعمق في التفقه والاستنباط، بالإضافة إلى ميزة أخرى لمرويات عائشة رضي الله عنها، وهي أنها إذا شرعت في بيان الحكم لا تقتصر على بيان حكم من الأحكام الشرعية في مسألة ما، وإنما تقوم بتوضيح علل ذلك الحكم وشرح مصالحه وحكمه حتى يرسخ ذلك الحكم في ذهن السامع والسائل. أوضح دليل على ذلك حديث الاغتسال يوم الجمعة، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن كل من عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم متتابعا عند البخاري في الصحيح، وفيما يلي نص الروايات الثلاث لكي يتضح الفرق بينها. حديث ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. هذه رواية ابن عمر. رواية أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا في الصحيحين أيضا. رواية عائشة رضي الله عنها: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار، يصيبهم العرق والغبار، فتخرج منهم العرق. في رواية لمسلم: فيخرج منهم الريح. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق عليه. وفي رواية أخرى له: كان الناس مهانة أنفسهم. مهانة جمع ماهن، أي كانوا خدم أنفسهم، ليس عندهم خدم يخدمونهم. كانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، وهم يقومون بخدمة أنفسهم، فتخرج منهم رائحة لا تستحب. فقيل لهم: لو اغتسلتم. وهذه الرواية أيضا في الصحيحين. فأتبعت الحكم بعلته وبالحكمة منه رضي الله تعالى عنه. وقد اتخذت رضي الله تعالى عنها بعض الوسائل لتوثيق متون الأحاديث التي تعرض عليها، من ذلك عرض الحديث على القرآن. ففي مسألة الرؤية أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، واحتكمت في رفضها لما روى بعض الصحابة إلى الكتاب العزيز في أن رؤية الله ممتنعة بالبصر في الدنيا، لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد راجع كثير من أهل العلم مسألة الاستدلال على نفي الرؤية سواء في الدنيا أو في الآخرة بهذه الآية، لأن الإدراك سوى الرؤية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وكذلك قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ورواية: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ترى أن معناها أن الميت يعذب على ذنب لم يرتكب، وأن ذلك يخالف قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وتصحح الحديث إلى أنه في كافر يبكي أهله عليه وهو يعذب، وهو عند البخاري في الصحيح كما مر. في هذه الأحكام مراجعات واستدلالات بآيات أخرى، فليس هذا بالقول النهائي. كانت تستخدم أيضا عرض الحديث على السنة، من ذلك ردها لحديث الماء من الماء، ردته بما علمته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. تعرض الحديث أيضا على القياس، ومثال ذلك في حديث الوضوء من حمل الجنازة، فبالإضافة إلى اعتمادها في إنكاره على أن المؤمن لا ينجس، فيترى أن المسلم طاهر ولا ينجس بالموت، وبالتالي فإن جنازته طاهرة، لذا لا ترى وجوب الوضوء من حمل الجنازة. أيضا اعتمدت على القياس فقالت: أو ندس موت المسلمين، وما على رجل لو حمل عودا. فقاست حمل جنازة المسلم على حمل العود، فإن حمله لا ينقض الوضوء. واستدل بالقياس نفسه ابن عباس رضي الله عنه. عرض الحديث على ما يقوله الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم لا يقولون إلا بما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنهم يقولون بخلاف حديث ما أنه لم يصدر عن النبي، أو أنه نسخ، أو أنه لم يصل إليهم. ويكون هذا العرض على من يغلب على الظن أنه لا يخفى عليه، لو أنه صدر فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، خاصة في الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلاقات الخاصة بين الزوجين. لقد أصبحت الحجرة الشريفة مدرسة الحديث الأولى، فقصدها طلاب العلم من مشارق الأرض ومغاربها ليتشرفوا بسماع الحديث وينالوا بركة تلقي السنة النبوية الشريفة غضة ندية من فم عائشة أم المؤمنين التي كانت ألصق الناس بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أقربهم منه وأكثرهم رؤية له صلى الله عليه وسلم. وما كانت عائشة رضي الله عنها تضن على أحد منهم بشيء من العلم، بل كانت تبذله لكل من يطلبه، سواء كان سيداً أو عبداً، عربياً أو مولى، كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى. فمن بين تلاميذها كثير من العبيد والموالي والنساء والصغار، لذلك كان عدد الرواة عنها كبيراً، أوصلهم الذهبي في النبلاء إلى نحو 100. ولو تتبع باحث كتب طبقات المحدثين لاستطاع أن يضم إلى هؤلاء أضعافهم، وليس ذلك بكثير على من أفنت نحو 50 عاماً تروي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشر أحكام الشريعة المطهرة، حتى أخذ عنها الرجل وابنه وحفيده وابن حفيده، والذين رووا عنها الحديث طبقات، أشهرهم من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم. ومن آل بيتها عروة بن الزبير ابن أختها، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخيها. ومن كبار التابعين علقمة بن قيس ومجاهد وعكرمة والشعبي وزر بن حبيش ومسروق وعبيد بن عمير وسعيد بن المسيب والأسود بن يزيد وطاووس ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار وعلي بن الحسين ويحيى بن يعمر وابن أبي مليكة وأبو بردة بن أبي موسى وأبو الزبير المكي ومطرف بن الشخير وغيرهم. ومن مواليها أبو عمرو وذكوان وأبو يونس وفروخ. ومن النساء عمرة بنت عبد الرحمن ومعاذة العدوية وعائشة بنت طلحة وجسرة بنت دجاجة وحفصة بنت أخيها عبد الرحمن وخيرة والدة الحسن البصري وصفية بنت شيبة وغيرهن. هذا بعض ما يتعلق بإحاطتها رضي الله تعالى عنها بالحديث وعلومه، وما كان من مشاركتها في ذلك رضي الله تعالى عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.